الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحي الله جميع إخواننا الذين نتواصل معهم في هذه الليلة، ليلة السبت 7 من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 ألف، في إخواننا أو مع إخواننا حفظهم الله في مسجد الصور في منطقة بنت بية في ليبيا، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن، ووفق الله تبارك وتعالى أهلها لسلوك طريق الحق والهدى ورفع لواء السنة والاحتكام والانضواء تحت شرع الله المنزل. وهذه الليلة أحببت أن تكون المداخلة أو الكلمة، وإن اختلفت أسماؤها فإن المعنى واحد، هي من قبيل التعاون على البر والتقوى والتناصح بيني وبين إخوتي في الله تبارك وتعالى ممن يسمع هذه الكلمة الآن، أو من سيهيئ الله تبارك وتعالى وييسر له أن يسمعها بعد الآن. وقد اختير أن يكون الكلمة أن تكون الكلمة المختصرة لهذه الليلة بعنوان على طريق النجاة. ولا شك أيها الإخوة أن النفوس الصادقة والنفوس الواعية البصيرة بمصالحها والعالمة بأن هذه الدنيا دار ابتلاء وأنها مشحونة بالابتلاءات وبالفتن، فإن النفوس تلك تتوق إلى معرفة طريق النجاة. وإن من رحمة الله عز وجل أنه لم يتركنا هملا نتلمس طرق النجاة بعقولنا أو نتخبط في أودية المهالك حتى نضل ونهلك، بل اقتضت حكمة العزيز الرحيم الحليم الكريم سبحانه وتعالى، واقتضت رحمته وعلمه جل وعز أن يرسل إلينا رسولا يدلنا على طريق النجاة ويدعونا إلى سلوكها ويحذرنا من أضدادها. طريق أمر الله تبارك وتعالى نبيه، وهو أمر للأمة من بعده، بالاستمساك به والثبات عليه، فاستمسك بالذي أوحي إليك، وأمره في آيات عدة أن يتبع ما أوحاه إليه وأن لا يغير ولا يبدل، وتهدد بالوعيد سبحانه وتعالى، تهدد بالوعيد الشديد والعذاب الأليم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة من أعرض عن هذا الوحي وعن هذا السبيل العظيم، سبيل النجاة وطريق الفوز. في آية كثيرة منها قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف، إلى آخر الآيات. وتوعد الله تبارك وتعالى بالوعيد الآخر فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي الآية الأولى المعيشة الضنك فسرت بتفسيرين لا مانع من حمل الآية عليهما، لأن القاعدة في هذا الباب أنه إذا ذكر في تفسير الآية قولان صحيحا الأسانيد ليس بين القولين تعارض، فإن الآية تحمل عليهما كليهما. ففسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، أجارنا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم ووالدينا ووالديكم من عذاب النار ومن عذاب القبر. وفسرت المعيشة الضنك بضيق الصدور وتعسر الأمور في هذه الحياة الدنيا، وهذا كله جزاء من أعرض عن ذكره جل وعز. وذكره المقصود هنا في هذه الآية كما ذكره أهل العلم والتحقيق أن المراد به وحيه المنزل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفي السنة قوله تعالى على أحد الأقوال في الآية أو على أحد القولين في الآية قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وقد قال حسان بن عطية الدمشقي التابعي رحمه الله الشامي قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسنة يعلمه إياها كما ينزل عليه بالقرآن. وأدلة كلمة هذا التابعي كثيرة من القرآن ومن السنة. إذن هذا الذكر القرآن والسنة، الوحي المنزل المأمور بالاستمساك به والاعتصام به، من أعرض عنه فهو مهدد بهذا الوعيد الشديد. وفي الآية الثانية آية سورة النساء ذكر الله عز وجل الوعيد على أمرين: الأمر الأول على مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتبين لك هديه وسنته، فلا يجوز لك الإعراض أو المعارضة لها ولا تقديم عقلك ولا عقل غيرك ولا مذهبك ولا مذهب شيخك ولا عادة بلدك ولا فكر غيرك، لا يجوز لك أبدا بحال أن تقدم شيئا من ذلك على سنة سيد البشر يوم المحشر وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن مخالفة السنة بعد معرفتها وبلوغ العلم بها إليك يترتب عليه الوعيد الشديد، وإلا قل لي هذه المصائب وهذه الفتن التي تقع في الأرض اليوم بسبب ماذا؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه فيما معناه كلامه: كل شر وبلاء في الدنيا فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل خير وسعادة ورخاء فسببها متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله تعالى في تأكيد الوعيد على مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة بهذه الآية على من يقدم أقوال الأئمة أئمة العلم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان والأوزاعي وذكر غيرهما. فإذا كان هذا الوعيد في حق من قدم أقوال أولئك الأئمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقدم قول من لا يصل إلى كعب أحد أولئك الأئمة؟ وقد ضرب لنا ابن عباس رحمه الله ورضي عنه وعن جميع الصحابة أجمعين مثلا في هذا الباب، وذلك في مسألة معروفة، مسألة التمتع في الحج، فكان يخبر بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيورد عليه بعض الناس ممن يناقشه قول وفعل أبي بكر وعمر، وهما كما سيأتي إن شاء الله ذكر شيء من حقهما وحق الصحابة كلهم. فإذا بابن عباس رضي الله عنه يرسم للمتعلمين والسائلين إلى اليوم وإلى ما شاء الله يرسم هذا الطريق الشرعي المبني على الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، قال رضي الله عنه: أراهم سيهلكون، وفي لفظ أراهم سيعذبون، أقول قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا هو اللفظ الصحيح عنه، وقد اشتهر عنه لفظ آخر: أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. واللفظ الأول هو الصحيح عنه: أراهم سيعذبون أو أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. فقولوا لي بربكم من في هذه الأمة بعد نبيها أعلم وأفضل من أبي بكر وعمر؟ فإذا كان التهديد بالعذاب وبالهلاك في من يقدم قول أحدهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت معارضة قولهما لقوله، فكيف من يقدم أفكارا ضالة وأهواء وآراء لمن ليس بشيء وليس منهم شيء وليس عندهم شيء بالنسبة لأبي بكر وعمر أفضل البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الأمر الأول الذي رتب عليه الوعيد بصلي النار في آية سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا قيد مهم ينبغي أن نعرفه وأن نتفهمه وأن نتمثله سلوكا وتعاملا، أنها الوعيد والتغليظ إنما هو بعد بلوغ العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي آيات أخرى ذكر الله هذا القيد، وهو التبين والبيان وبلوغ الحجة والبرهان، فقال هنا من بعد ما تبين له الهدى. الأمر الثاني الذي رتب عليه الوعيد: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هو الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون عند نزول هذه الآية؟ هم الصحابة. وقبل أن أتم هنا أذكر بأثرين اثنين. الأول قول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: قول للإمام الزهري رحمه الله رواه عنه الدارمي واللالكائي وغيرهما، قال رحمه الله: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة، وكذلك ما رواه الخطيب في تاريخ بغداد وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقبل هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي البخاري أيضا ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. امتثال المأمور بسنته في سنته واجتناب المحذور، هذا طريق النجاة يا عباد الله. لزوم السنة اعتقادا وعلما وعملا وتحاكما إليها وتأدبا بآدابها وبحثا عنها وتقديما لها على كل قول، فإن هذا هو سبيل النجاة، وما عدا ذلك فهلاك وضلال، فعلينا أن نحذر. أقول الأمر الثاني ما يتعلق بسبيل المؤمنين، وهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، إذ هم المؤمنون عند نزول هذه الآية. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون أي الصحابة حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا فيما ذكره عنه عدد من المصنفين، قال رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدي المستقيم، فهم كانوا على الهدي المستقيم. وما أجمل ما قاله عمر بن عبد العزيز فيما رواه عنه اللالكائي وغيره، وقد قيل إن مالكا أي مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان إذا ذكرت عنده الأهواء والبدع والضلالات ورديء الآراء والمقالات يرفع هذا القول عن عمر بن عبد العزيز ويحدث به من حضره. قال عمر بن عبد العزيز: الخليفة العادل العالم الشاب الأموي التقي الزاهد رحمه الله تعالى. قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى ومن استبصر بها بصر أو بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فالصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الخلق، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن شرح بعض فقرات أثر عبد الله بن مسعود المتقدم، قال: وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا، تصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة، وهذا من منن الله على هذه الأمة. وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والآراء المخترعة، لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقات ممن ساء قصده في الدين. انتهى كلامه في كتاب الانتصار لأهل الأثر المعروف بنقض المنطق في صفحة 98 منه. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين جعل الله تبارك وتعالى سبيل النجاة والفوز بالجنة باتباع سبيلهم، كما قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون، كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا هو القيد وهذا هو الشرط. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظروا ثمرة اتباعهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا طريق الجنة إن أردته يا عبد الله، هذا طريق النجاة إن كنت صادقا في طلبه يا عبد الله، أن تتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان فيما علموه من دين الله وفيما فهموه من الكتاب والسنة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والنصوص من القرآن والسنة في هذا الباب كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نصوص من أحاديث الافتراق، وهذا الحديث أعني حديث افتراق الأمة، قد جاء عن عدد من الصحابة من حديث معاوية بن أبي سفيان ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي برزة الأسلمي ومن حديث أنس بن مالك ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة ومن حديث أبي هريرة. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سمع الصحابة ذلك منه عليه الصلاة والسلام تاقت نفوسهم وعلت همتهم إلى معرفة من هي هذه الناجية، ما سبيلها، وما الطريق الذي سلكته حتى نجت. وهكذا فلتكن الهمة في طلب العلم والهمة في معرفة الحق، أن المرء يطلب طريق النجاة، ولا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. أطريق النجاة ومعرفة سبيل أمر محتم حتى تنجو يا عبد الله؟ كيف تنجو من الشرك؟ كيف تنجو من البدعة؟ كيف تنجو من الفتنة؟ كيف تنجو من الفرقة؟ كيف تنجو من الاختلاف؟ كيف تنجو من عذاب الدنيا وضنكها؟ كيف تنجو من أهوال يوم القيامة ومن عذاب الله ومن سخطه وغضبه؟ نسأل الله أن يجيرنا ووالدينا ووالديكم وإياكم من غضب الله، من غضبه ومن سخطه. فهنا الصحابة سألوا عن هذه الناجية، وقد جاء في جواب النبي عليه الصلاة والسلام روايتان. في الرواية الأولى قال: هم الجماعة، ولا شك عند أهل البصيرة في الدين والتعظيم للسلف السابقين أن المراد بالجماعة هنا الصحابة، ولكن حتى لا يدعي مدع أنه هو الجماعة جاءت الرواية الثانية وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله أكبر، ما بقي مجال لمدع يدعي، ولا متفلسف ولا متحذلق ولا مغرور بعقله ولا ملبس بفصاحته. الأمر جلي واضح، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال رب العزة والجلال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالمثلية المذكورة في الآية تنطبق تماما ومتفقة مع هذه المثلية المذكورة في الحديث. إذن هذا سبيل نجاة، الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث العرباض بن سارية المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. فذكر ثلاثة أمور بها تحصل النجاة، والله لقد بلغ، والله لقد بلغ، والله لقد بلغ، والله لقد نصح، والله لقد بين. اللهم نشهد أنه قد بين ونصح من وصفته يا ربنا بقولك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله بين ودل، والله بين ودل، وقطع العذر وأقام الحجة ودلنا على طريق الخير. فليتق الله امرؤ يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويترك طريق النجاة التي دلنا عليها. قال: فعليكم بسنتي، هذا الأمر الأول، وسنة الخلفاء الراشدين هذا الأمر الثاني، وإياكم ومحدثات الأمور أي البدع والمحدثات والأهواء هذا الأمر الثالث. هذا طريق النجاة إذا أردته يا عبد الله، هذا طريق النجاة إذا أردته يا عبد الله، سلكه الصحابة فنجوا وهم خير الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وكذا من حديث عمران بن حسين، وشك هل ذكر بعد قرنيه بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ففي هذا دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم خير هذه الأمة علما وعملا وجهادا ودعوة وآدابا وأخلاقا، فمن أراد النجاة سلك سبيلهم. إذن هناك طريق، أو هناك للنجاة طرق عامة تقدم ذكرها: الاعتصام بالكتاب، الاعتصام بالسنة، الاعتصام والالتزام بما كان عليه السلف وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الاجتناب للبدع والمحدثات، سواء كانت البدع عقائدية أو البدع عملية، أو كانت المحدثات في باب العبادات والفقهيات أو في باب السياسة والتعامل في الولايات، أو كان في باب العقائد والإلهيات، أو كان في باب العقائد والأمور الغيبيات، هذا كله يجب رده. أعني البدع والمحدثات، فلا رأي محدث ولا سلوك محدث ولا تعبدات محدثة. والفتن يجمعها أمران: فتن شبهات وفتن شهوات. هذا طريق النجاة منها من حيث العموم، وهناك قضايا خاصة وأمور خاصة دلنا الشرع والوحي المطهر والوحي من الكتاب والسنة دلنا على طريق النجاة فيها، سواء كانت فتنة شهوات كقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفي قوله: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، وغيرها من المخارج من فتن الشهوات منصوصة حتى في النظر. قال يا علي: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية، وأمر بغض الأبصار، وغير ذلك من الأمور التي تسد على العبد منافذ الشر وتكون من أسباب نجاته من فتن الدنيا، من فتن الشهوات، وهكذا فتن الشبهات. ويضاف إلى ما تقدم طلب العلم الشرعي ومعرفة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض بما عند هؤلاء، أي من المتكلمين وأهل البدع. قال: وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، وهو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك. إذن سبب ظهور البدع خفاء السنن، فلا بد من طلب سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم النافع إخلاصا لله، ليس للمباهات والمفاخرة والتعالي والتكبر والتحكم في عباد الله والتسلط على رقابهم، ولكن تطلب العلم لتزداد ذلا لله وتواضعا لخلق الله ورحمة بخلقه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: كلما اتسع علم المرء، أي العلم النافع، كلما اتسعت رحمته وزادت رحمته بالخلق. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فطلب العلم من أسباب النجاة، والعلم النافع. وقد استعاذ نبيك يا عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم لا ينفع. والعلم النافع له أماراته وعلاماته، ولا أطيل بذكرها الآن. ذكر بعضا منها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، فارجعوا إليه. فالمقصود الإشارة إلى جمل من أسباب النجاة وإلى طرق النجاة من هذه الفتن العواصف، سواء فتن شهوات أو فتن شبهات. وإن من الفتن التي دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق النجاة فيها ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله عن حذيفة بن اليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والحديث طويل نافع فيه علوم جمة غزيرة، وشاهدي منه: قلت يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير، أي الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث: الدعاة على أبواب جهنم هم أهل البدع والأهواء كالخوارج وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ هذا طريق نجاة خاص في فتن عظيمة ودعاة على أبواب جهنم. قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل، هذا طريق نجاة آخر لحالة فراغ أخرى. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. النهاية أو التحديد الزمني لاعتزالك في ذلك الوقت أن تبقى معتزلا حتى تموت، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند فساد الولاة إلى الصبر. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ أو قال: فاصبروا. إلى متى؟ قال: حتى تلقوني على الحوض. انظروا النهايات التي يضعها النبي صلى الله عليه وسلم لطرق النجاة. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام تعتزل حتى تموت وأنت عاض على أصل شجرة. وجد الإمام مع مخالفات وجور إلى آخره، فتصبر عليه. إلى متى تصبر؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هناك النهاية وهناك الملتقى. فهكذا المسلم أيها الإخوة يتتبع أسباب النجاة المبثوثة في الكتاب والسنة. وإن من أسباب النجاة العامة الخوف من الله تبارك وتعالى، ومراقبة الله في علمك وفي عملك، ومراقبة الله في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. والخوف من الله سبب لصلاح القلوب وأداء الواجبات وترك المحرمات، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والنصوص في هذا الباب كثيرة. فإذا هناك أسباب نجاة وطرق نجاة عامة، وهناك طرق نجاة نص عليها الشرع خاصة في فتن خاصة وقضايا خاصة وأحوال خاصة. يجمع ذلك كله طلب العلم النافع الصحيح والعمل به. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين الفائزين، وأن يسلك بنا وبكم طريق النجاة الذي شرعه وأحبه ودعانا إليه. فنسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما شرع لنا طريق النجاة وبينه لنا على لسان رسوله غاية البيان، أن يدلنا عليه، وأن يأخذ بقلوبنا إليه، وأن يثبتنا عليه، وأن يحيينا ويميتنا على طريق النجاة الذي أحبه والذي ارتضاه وشرعه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يحقق لنا ولكم الثبات على الصراط المستقيم الذي أمرنا بالثبات عليه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولعله قد حان وقت صلاة العشاء عندكم. طيب نجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة، وأسأل الله أن يشددنا وإياكم في الأقوال والأعمال. وإذا حصل انقطاع للاتصال لسبب أو لآخر فنكون قد اكتفينا بما يسره الله عز وجل من هذه الكلمة، ونسأل الله أن ييسر لنا معكم لقاءات أخرى في أوقات أخرى إن شاء الله. الأخ بعث إلي ب22 سؤالا، ولا شك أن الإجابة عليها الآن متعذر لضيق الوقت، ولكني سأخذ ما تيسر إن شاء الله تعالى من هذه الأسئلة. فهذا سؤال يقول فيه: هل يجوز السفر إلى الدول الكافرة من أجل الدراسة؟ قد أجاب أهل العلم رحمهم الله وبينوا أن الدراسة أو السفر إلى بلاد الكفار للدراسة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند المرء دين يدفع به الشبهات، علم يدفع به الشبهات، ودين وتقوى يدفع بها الشهوات، وأن يكون هذا العلم لا يتيسر له تحصيله على الوجه المطلوب الانتفاع به إلا في بلاد الكفار لا في بلاد المسلمين.